بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله الطلاق السني والطلاق البدعي. ومراد أهل العلم بالطلاق السني أي الطلاق المشروع، ومرادهم بالطلاق البدعي أي الطلاق المحرم غير المشروع. والطلاق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طلاقا سنيا مشروعا، وإما أن يكون غير مشروع. وينقسم من ناحية شرعية من ناحية شرعيته من ناحية شرعيته وغير شرعيته إلى قسمين أيضا: من ناحية العدد، ومن ناحية الزمن. فمن ناحية العدد، الطلاق المشروع طلقة واحدة، أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، ولا يزيد على الطلقة الواحدة حتى تنقضي عدتها أو يراجعها، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يطلق. وطلاق سني من ناحية الزمن، وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل كما سيأتي. والقسم الثاني وهو الطلاق غير المشروع وعدم مشروعيته، إما أن يكون من ناحية العدد، وهو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة، كان يقول: أنت طالق طالق، هذه طلقتان، أو يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق بالثلاث كما سيأتي. ويكون أيضا غير مشروع في الزمن، وهو أن يطلقها في حال الحيض، في زمن الحيض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. إذن الطلاق المشروع من ناحية العدد طلقة واحدة، من ناحية الزمن في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل. وغير المشروع إما أن يكون في العدد بأن يطلق أكثر من طلقة، سواء في مجلس أو في مجالس متعددة. ومن ناحية الزمن وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض. لذلك قال المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهو الطلاق السني، قال: إذا طلقها مرة، هذا طلاق سني مرة من ناحية العدد، يعني طلقة واحدة، كان يقول لزوجته: أنت طالق، طلقة واحدة، ثم يدعها يعني بطلقاتها هذه حتى تنتهي عدتها. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أخذ الناس بالكتاب والسنة لما لحق رجل امرأة ندما، يعني ما ندم على طلاقها لأنه فعل السنة طلقة واحدة وبقيت له طلقتان، أما أن يطلقها ثلاث فينتهي ما بينه وبينها فيندم، لأنه قد يريد المرأة ثم يريد الرجوع إليها فلا مناص له من ذلك، لأنها ثلاث طلقات. إذن قال: إذا طلقها مرة، هذا من ناحية العدد. ومن ناحية الزمن في طهر لم يجامع فيه، والمراد في طهر أي ما بين الحيضتين أو في حال الحمل، فإذا طهرت مثلا من الحيض ثم بعد ذلك حملت فهذا طهر، فلو جامعها وهي حامل يصح الطلاق. لذلك قال في طهر لم يجامع فيه، يعني لو زاد المصنف ولم يستبن حملها، يعني استبان حملها يصح أيضا الطلاق فيه. لذلك قال في طهر حيضة ثم طهر ثم حيضة، فإذا كان فيها حال هذه في حال هذا الطهر لم يجامع زوجته فيه ثم طلقها طلقة واحدة هذا طلاق سني، أو كانت حاملا فهو طلاق سني. يعني لو قال سألك شخص طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع؟ نقول نعم هذا طلاق سني، وأشار له المصنف كما سيأتي ومن بان حملها. لذلك قال في طهر لم يجامع فيه وتركها، يعني ما طلقها مرة أخرى حتى تنقضي عدتها، هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة حتى تنتهي العدة، أو يطلقها طلقة ثم مثلا بعد أسبوع يراجعها فيقول راجعت زوجتي ثم يطلقها، ثم بعدها بيومين يراجعها ثم يطلقها، نقول أيضا هذا طلاق سنة لأنه راجعها. فإذا ترك حتى تنقضي العدة أو راجعها ثم طلقها وهي في العدة فهو أيضا طلاق سني. لذلك قال وتركها حتى تنقضي عدتها أو راجعها ثم طلقها، قال فهو سنة، يعني فهو طلاق موافق للسنة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة تطلق فيهن؟ قال مسعود طاهرات، يعني في الطهر بين حيضتين من غير جماع في هذا الطهر، من غير جماع يعني في هذا الطهر. هذا من ناحية الزمن. ومن ناحية الدليل من ناحية العدد قوله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة ولا يكون دفعة واحدة. ولما طلق رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة طلقات قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي أيلعب بكتاب الله وأين وأنا بين أظهركم، هل طلقتها تطليقة؟ فلما انتهى المصنف من الطلاق السني قال فتحرم الثلاث إذن، لأنه قال في بدايته يطلقها مرة فتحرم الثلاث إذن، فالطلاق بالثلاث من ناحية العدد طلاق بدعة، وكذا دون الثلاث مثل يعني دون الثلاث وهو الطلقتان. فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 نقول هذا طلاق بدعة ما يجوز، ويجب أن نبين له تحريم ذلك. ولو قال رجل لزوجته أنت طالق طالق نقول لا يجوز ويحرم عليك هذا القول، ويجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك القول لأنه غير موافق لما جاء في شرع الله. ولو قال طالق نقول هذا طلاق سني يقع. لذلك قال فتحرم الثلاث إذن لمخالفتها للسنة لأن طلاق بدعة. ثم بعد ذلك بدأ يذكر طلاق البدعة من ناحية الزمن فقال وإن طلق من دخل بها، لأن غير مدخول بها سيأتي حكمها، وإن طلق من دخل بها أو خلا بها. ولو قال المصنف وإن طلق من لها عدة بالطلاق يكون أشمل، لأن المرأة المخلو بها عليها العدة، وإذا لم قبل زوجته عليه العدة، على المرأة العدة، وإذا لمس زوجته بشهوة عليه العدة، وإذا اختلى بها عليه العدة حتى ولو لم يطأها. والمصنف قال وإن طلق من دخل بها، نقول أو اختلى بها. وإن طلق من دخل بها في الحيض، هذه الحالة الأولى المحرمة من ناحية الزمن، ففي حال الحيض يحرم الطلاق. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي في حال الحيض قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، ثم حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالطلاق في الحيض طلاق محرم، لأنه سلم أمر بإرجاعها. وإن طلق في زمن الحيض، هذه الحالة الأولى من ناحية الزمن، وإن طلق في الحيض أو في طهر وطئ فيه، هذه الحالة الثانية من ناحية الزمن، وهو الطهر الذي وطأ الزوج وزوجته، يعني حاضت ثم طهرت، وفي حال هذا الطهر طلقها فيه، هذا الطلاق لا يجوز، محرم. قال فبدعة يقع، يعني هذا طلاق بدعة لكنه يقع، على قول المصنف رحمه الله. يقع يعني المراد به من حيث العدد، فتحرم إذن، فتحرم الثلاث إذن، ويقع من ناحية الزمن. فعلى قول المصنف طلاق البدعة يقع سواء بالعدد أو بالوقت، وهذا هو مذهب الجمهور. فلو قال شخص أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول المصنف طلق بدعة لكنه يقع، فتبين المرأة منه بينونة كبرى. بل بعضهم ذكر الإجماع على وقوع ذلك، لكن فيه خلاف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنه إن طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهو طلقة واحدة ليس ثلاثا. فلو قال الشخص أنت طالق بالثلاث، على القول المصنف تقع ثلاث طلقات. ولو قال الشخص لزوجته أنت طالق طالق طالق، على القول المصنف تقع ثلاث طلقات وإن كان محرما. وعلى قول شيخ الإسلام إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث فهي طلقة واحدة. ولو قال الشخص لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول شيخ الإسلام لا تقع سوى طلقة واحدة، لأن النبي عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشرع نهى عن الزيادة عن الطلقة الواحدة، فما زاد عن الطلقة الواحدة فهو محرم. ذلك قال شيخ الإسلام فهو كالبيع الفاسد وكالنكاح المحرم لا يقع. وإلى هذا لا يقع طلاقا بالثلاث، وإلى هذا القول ذهب الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهما. ثم بعد ذلك قال فبدعة يقع وتسن رجعتها، يعني لو شخص طلق في حال الحيض يقع ويسن للرجل أن يراجع زوجته، لأنه وقع في حال أمر نهى الإسلام عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حال ابن عمر مره فليراجعها، لأنه طلق في حال الحيض، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ثم بعد ذلك قال ولا سنة ولا بدعة. على قول المصنف لا سنة ولا بدعة من ناحية الزمن، ومن ناحية أيضا العدد في من سيأتي ذكرهم، وهم أربعة، وهي رواية في المذهب. يعني لا سنة ولا بدعة من ناحية الوقت، هذا بالاتفاق، ومن ناحية الزمن على قول مصنف وهراية عن في المذهب أن لا سنة ولا بدعة فيه، فله أن يطلق ثلاث طلقات كما سيأتي ويقع هذا الطلاق ولا نقول أنه محرم. والمذهب أنه إن طلق أكثر من طلقة لمن سيأتي فهو طلاق بدعة، يعني أن طلاق البدعة في المذهب يكون في العدد لجميع المطلقات، من سبق ومن سيأتي الأربعة، وطلاق البدعة يكون لجميع المطلقات من ناحية الزمن لمن سبق ومن سيأتي من أربعة. وعلى قول المصنف لا بدعة في العدد لمن سيأتي، وبدعة في من سبق، لذلك قال ولا سنة ولا بدعة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت. قال لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. قوله لصغيرة يعني لم تحض بعد، فلا سنة في حقها من ناحية العدد ولا الزمن. فلو قال الشخص لزوجة صغيرة عمرها 10 سنوات لم تحض بعد، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، على قول المصنف إنه طلاق مشروع. والصغيرة التي لا تحيض لا بدعة لها في الزمن، لأنها أصلا ما تحيض فهي طاهر، إذا كانت طاهر فهي كانت طاهرة يجوز تطليقها في أي وقت، في أول السنة آخر السنة أول الشهر آخر الشهر، لأنها لا تحيض، المنهي عنه هو في حال الحيض. فإذا قال إنه جامعها وهي في طهر أقول نعم، حتى لو جامعها وهي في طهر، لكن ما دامت أنها ما تحيض يجوز تطليقها في أي وقت، لأن لو قلنا حتى تحيض ثم تطهر هذا في تطويل أمد الطلاق على الزوج، وهذا بالاتفاق من ناحية الزمن في هؤلاء الأربعة لا سنة ولا بدعة في أي وقت يطلق. ذلك قال لصغيرة وآيسة، وآيسة يعني من ارتفع حيضها لكبر نحو 50 عاما مثلا، أو من في حكمها كمن أزيلت أرحامها فلا تحيض، فمن كانت فإذا كانت كذلك فلا تحيض لإياس لسن أو مرض أو زوال رحم، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها من ناحية الزمن، فله أن يطلق في أي وقت، وعلى قول المصنف حتى العدد، فله أن يقول لكبيرة في السن عمرها مثلا ستون عاما أنت طالق ثم طالق ثم طالق. قال وغير مدخول بها، يعني لو قال ومن لا عدة عليها يكون أشمل، لأن من اختلى بها ولم يدخل بها عليها عدة، لكن قال وغير مدخول بها، فغير مدخول بها له أن يطلق في أي وقت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من شخص عقد على امرأة ولم يدخل ولم يختلي بها فله أن يطلق في أي وقت، ليل نهار وهكذا. وعلى قول مصنف له أن يطلق أكثر من طلقة في وقت واحد، فلو قال بعد أن عقد على زوجته مباشرة قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث طلقات، وعلى قول المصنف لا نقول إنها محرمة. قال ومن بان حملها، يعني من تيقن إنها حامل فيجوز تطليقها في أي زمن من الحمل، في أول الشهر أو في الشهر التاسع، فإذا كانت حاملا فهو طلاق سنة، في أي وقت تطلق فلا سنة ولا بدعة فيه. وعلى قول المصنف أيضا في العدد، لكن الصحيح من ناحية العدد في هؤلاء الأربعة مثلهم مثل غيرهم ممن سبق، لا يجوز الزيادة على الواحدة من ناحية العدد، وإن زاد نقول هذا طلاق بدعة ولا يجوز. وعلى قول المصنف يقع، وعلى قول شيخ الإسلام لا يقع سوى طلقة واحدة. فلو قال شخص لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق على قول مصنف ثلاث طلقات، وعلى قول شيخ الإسلام لا تقع سوى طلقة واحدة لأنه طلاق بدعي، فنأخذ طلقة واحدة وما زاد نلغيها لأنها غير موافقة للشرع. فتبين مما سبق أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، ما هو سني وما هو بدعي، ويكون ذلك إما في العدد أو في الوقت الذي يطلق فيه. والطلاق المشروع في طهر لم يجامع فيه أو حامل، وبالعدد طلقة واحدة، نعم، وما ما سوى ذلك فهو طلاق بدعة، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول هل يوجد دليل على جواز الطلاق في الحمل؟ نعم، في تفسير الآية نعم طلاق نصف طلقون لعدتهن، قال ابن عباس وغيره يعني من غير حمل أيضا. يقول ما هو القول الثاني الذي أخذ به شيخ الإسلام وابن باز والسعدي الذي هو الطلاق بلفظ الثلاث سواء جملة واحدة أو متعددة طلقة واحدة؟ فلو شخص قال أنت طالق بالثلاث المذهب ثلاث طلقات، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق المذهب أن تقع ثلاث طلقات. وأن شيخ الإسلام لو قال أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة، وهذا رأي ابن القيم أيضا، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يرنا طلقة واحدة. وشيخ الإسلام يفرق في المجالس، فقال لو قال في مجلس واحد أنت طالق ثم طالق ثم طالق يرنا طلقة واحدة، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وفي مجلس آخر طلقة ثانية، يعني يرى تفريق المجالس. ولو طلقت امرأة بعد انقطاع دم الحيض عنه قبل أن تغتسل، هذا هل يلحق بالطلاق البدعي أو السني؟ هذا يلحق بالطلاق السني، دام انقطع الحيض انتهي. يقول هل ينتظر الزوج أن تمر على الزوجة ثلاث حيضات في كل حيض يطلقها طلقة حتى يكون الطلاق سنيا؟ لا، يعني لو شخص قال أنا أريد ثلاث طلقات ما أريدها تماما، نقول لك أنك تقول طلقت زوجتي، ثم تقول راجعتها، ثم تقول طلقتها، ثم تقول راجعتها، ثم تقول طلقتها، لكن تطلقها ثلاث طلقات بدون مراجعة لا، أو تقول طلقتها طلقة واحدة تنتهي العدة تنتهي. يقول ما هو دليل المصنف أن الطلاق يقع بالعدد؟ استدل المصنف وغير الجمهور بقول ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقة، وفي سنن أبي داود رواية أخرى قال ولم يرها شيئا، لم تحسب عليه. وقوله مره فليراجعها، يعني ليس المراد فليراجعها اللي هو الرجعة بعد وقوع الطلاق، وإنما المراد مره فليراجعها يعني مره فليعدها إلى بيته، وليس المراد به مره فليراجعها من طلاق. يقول ما هو الدليل على وقوع الطلاق في الحيض بالمختلى بها ويكون طلاق بدعة؟ لأنها زوجة هي. والله يقول أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، والمراد الخلوة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فإذا كان غير مختلم بها حتى نقول تحيض ولو ما تحيض، فما إذا اختلى بها ف مثلها مثل الزوجات لها ثلاث حيضات. وأما الخلع فيجوز كما سبق لكم أنه يخلعه في حال الحيض، وكذا الطلق بعوض يجوز أن يطلق في حال الحيض، لأن المراد رفع الضرر عنها. يقول في الأربعة الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها مبان حمله، متى يطلق الطلقة الثانية والثالثة؟ ما يحتاج طلقة ثانية والثالثة، يكفي واحدة. يقول ما معنى قول مصنف وتسن رجعتها؟ يعني إذا طلق شخص في حال بدعة مثل حال الحيض يسن له أن يراجع زوجته، يقول تعالي ويقول راجعت زوجتي على قول مصنف، ثم إن شاء أن يفارقها يطلقها تطليق، وإن شاء ألا يفارقها بقيت زوجة لأنه راجعها. واستدل المصنف بقصة ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها تطليق، فعلى قول المصنف احتسب الأورى مره فراجعها يعني لوقوع الطلقة، لكن المقصود مره فليراجعها يعني مره فليعدها إلى بيته لعدم وقوع الطلق. يقول لما قال مصنف تسن رجعته في الحديث مره فليراجعها والأمر الوجوب، لأنه على قول مصنف يرى أنها وقعت طلقة أصلا، ومره فليراجعها من باب السنية لوقوع الطلقة يعني. يقول لماذا وجه على قول شيخ الإسلام قوله فحسبت تطليقه وجعل عمر رضي الله عنه طلق ثلاث ثلاثا؟ حسبت تطليقه مطلقة أصلا، حسبت تطليقه يعني لم يبين هل ابن عمر طلق أكثر مرة ولا طلقة واحدة، لكن قال ابن عمر فلم يرها شيئا، يعني الطلقة الأولى، وحسبت تطليقة. قد يكون ابن عمر لما راجعها الأولى لم تقع ثم طلقها المرة الثانية في طهر لم جامع فيه، فحسبت تطليق في التطليق الثاني. يقول جعل عمر رضي الله عنه طلق ثلاثا. مذهب الجمهور لو قال أنت طالق بالثلاث ثلاث طلقات تمام. وعند ابن القيم وشيخ الإسلام لو قال أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة. قال ابن القيم فلو قال شخص بعد الصلاة سبحان الله 33 هل تحسب مرة ولا 33 مرة؟ قال مرة واحدة. فكذلك لو قال أنت طالق بالثلاث تحسب طلقة واحدة. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عمر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة. فقال عمر لما رأى الناس يستهينون بالطلاق قال لو أمضيناه عليهم، يعني من طلق بالثلاث نوقع بالثلاث من باب السياسة الشرعية لتعزير الناس لئلا يتهاونوا بلفظ الطلاق، فأمضاه عليهم يعني باجتهاد من عمر بعد سنتين من خلافته. لكن كان عمر في مجتمع فيه علم والناس عندهم علم، وإذا ويعرفون إذا بث عمر لهم مثلا من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أنها ثلاث طلقات أمسكوا عن التلاعب بالطلاق. لكن أصلا لكن لكثرة الجهل اليوم لو أمضي هذا الأمر أنت طالق بالثلاث تشتتت أسر كثيرة، مع عندنا أصل النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أن الثلاث واحدة. واضح؟ نعم. لكن لو كان في مجتمع فيه أهل علم أو يبث فيه العلم أو محصور ونقول من تلاعب بالطلاق وقال لزوجته أنت طالق بالثلاث نحسب عليك ثلاثا، نقول نعم نمضيه مثل ما مضاه عمر بعد سنتين من خلافته. لكن المجتمع يغلب عليه الجهل وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل ويتهاونون بذلك، فلا نجعل الأسرة والزوجة ضحايا جهله وتهاونه بالمحرمات. يقول هل يقع الطلاق البدعي من ناحية الزمن على قول شيخ الإسلام وماذا يرد على قول الجمهور؟ عند قول شيخ الإسلام ما يقع لقول مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو طلق الشخص في حال الحيض على قول شيخ الإسلام يقول لا يقع الطلاق للحديث. وماذا يرد على قول الجمهور بالحديث لأنها أصلا هذا غير مشروع فنرده. مثل لو باع الشخص ما لا يملك على قول شيخ الإسلام البيع باطل فنرد البيع. نعم.